ذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من تفسير سورة النساء.
نعم، وش يقولون هذا صحيح؟ ها؟ يقول عمه إذا كانت أخت الأب، وخاله إذا كانت أخت الأم، صحيح؟ أي نعم صحيح، لا صحيح ما في شك. طيب، المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم؟ نعم، يعني بالقرابة.
بالقرابة؟
اي كم كم؟ أنا أقول عدد، ما هو ضوابط. أقول من المحرمات بالنسب كم عددهن؟
محرمات بالنسب؟
اي نعم، كم عددهن؟
سبع.
سبع، قلها. نعم، أنت. نعم، وأخواتكم. كم هذا لي؟ سبع. تمام، هذه محرمات بالنسب. قواعدها عند الفقهاء حجاج، ها، قواعدها السبع هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط. وش قالوا؟ طيب منصور، ها، اصبر، الأصول وإن علوا أو إن علونا، والثاني الفروع وإن نزلنا، والثالث خطأ، الأصول وإن علونا، كذا أقول وإن علونا، الأصول وإن علونا، ها، متأكد؟ طيب، وإن نزلنا، وإن نزلنا كلامنا بالنس الآن، وإن نزلنا. طيب، فروع الأصل أدنى وإن نزل، وإن نزلنا. طيب، بقى واحد، من هم فروع الأصل أدنى وإن نزل، وإن نزلنا؟ أي وإن نزلنا، من أصلك الأدنى؟ لا، من أصلك الأدنى؟ إيه؟ أبوك وأمك، هذا الأصل الأدنى. فروعهم من هم؟ بالنسبة لك وش تسميهم؟ فروع أبيك ها؟ أحسنت. إذن فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، مثل أخوات وبنات الأخوات وبنات الإخوة، بقى واحد. أحمد، دون فروعهم، فروع الأصل الأدنى الأعلى دون فروعهم، من هم يا أحمد؟ العمات والخالات دون فروعهم. بنت العمة تصلح؟ بنت العمة ما تصلح، ها؟ يعني هل يصح أن يتزوج بها أو لا؟ يصح. تمام، بقي المحرمات بالرضاعة هو الصنف الثاني. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهنا وقفنا أظن الشرح على هذا. أي يعني كأننا أجلنا الشروط عند الفوائد. طيب، وأخواتكم الرضاعة وأمهات نسائكم أخذناها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. كل هذه من محرمات بالصهر، محرمات بالصهر. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل جمع حليلة، حلائل جمع حليلة، وتشمل الزوجة والمملوكة، لكن الزوجة تحرم على أبي الزوج بمجرد العقد، بمجرد العقد. وأما السرية فلا تحرم على أب السيد إلا بالوطئ، عرفتم؟ إذا وطأها. وذلك أن السرية قبل أن يجامعها يحتمل أن تكون سلعة تباع وتشترى، فإذا جامعها فقد اختارها لنفسه. فالحلائل إذن جمع حليلة، وهي الزوجة التي استحلها بالعقد أو الأمة التي استحلها بالوطن. وقول حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم لم يذكر الله عز وجل فيها قيدا، فتشمل كل زوجة سواء دخل بها الابن أم لم يدخل بها. وعلى هذا فزوجة الابن حرام على أبيه وإن طلقها قبل الدخول وإن طلقها قبل الخلوة لعموم الآية. وقوله تعالى الذين من أصلابكم، أصلاب جمع صلب وهو الظهر، والمراد الأبناء الذين ولدوا من مائكم، لأن هذا هو ابن الصلب. الذين من أصلابكم، وهذا قيد، قيد ماذا يخرج به؟ جمهور العلماء على أنه يخرج به أبناء التبني الذين كان من عادة الناس في الجاهلية أن يتبنى الإنسان ابنا له ويقول أنت ابني، ويجعله كابنه في الميراث وغيره. فقيد الابن هنا بكونه من الصلب ليخرج ابن التبني، هذا هو رأي الجمهور. ولكنه لا مانع من أن يقال إنه يشمل ابن التبني وابن الرضاع، لأن ابن الرضاع ليس ابنا لك من صلبك، وابن الرضاع يسمى ابنا شرعا، لكن ابن التبني قد أبطله الشرع، فقال الله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فإذا كان قد أبطل شرعا فلا حاجة إلى قيد يخرجه. لماذا؟ لأنه غير داخل في معنى البنوة عند الإطلاق، غير داخل شرعا ولا حسا كذلك أيضا، لأنه ليس من مائه. وعلى هذا فيكون هذا القيد لإخراج ابن الرضاء أظهر منه لإخراج ابن التبني، لأن ابن التبني غير معترف به شرعا، فلا حاجة إلى قيد يخرجه من معنى البنوة. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان يظن أنه خالف الناس في هذا، لكن قوله عند التأمل هو الصواب، أن المصاهرة لا تجري في الرضاع ولا علاقة للرضاع فيها، لأن الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأبو الزوج وابن الزوج إنما هو حرام بإيش؟ بالمصاهرة. فكيف ندخل في الحديث ما لم يدخل فيه؟ وكذلك أيضا في الآية الكريمة. ثم قال وأن تجمعوا بين الأختين، وهنا المحرم ليس عينا ولكنه عمل، وهو الجمع، يعني وحرم علينا أن نجمع بين الأختين، انتبهوا. ولهذا لا يصح التعبير بأن نقول تحرم أخت الزوجة أو تحرم عمة الزوجة، لأن ذلك ليس واردا لا في القرآن ولا في السنة. ففي القرآن وأن تجمعوا بين الأختين، وفي السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فالحكم معلق بعمل وهو الجمع، وليس بعين وهي الأخت أو العمة. ولهذا تعبير نقول إن تعبير بعض العلماء رحمهم الله تحرم أخت زوجته وعمتها وخالتها فيه تساهل، بل الصواب أن يقال يحرم الجمع بين الأختين وبين العمة وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا هو الصواب. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين يشمل الأختين الشقيقتين والأختين من أب والأختين من أم، لأن الآية مطلقة. وقوله إلا ما قد سلف، نقول فيها كما قلنا في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني لكن ما قد سلف معفو عنه، وإنما ذكره الله عز وجل لعظم المقام ولئلا ينشغل الإنسان بفعله السالف الذي وقع على الوجه المنهي عنه. وبناء على ذلك النسب الحاصل الولد الحاصل من النكاح فيما سلف ماذا يكون للواطئ أو لا؟ يعني لو كان الإنسان قد نكح زوجة أبيه في الجاهلية وأتت منه بولد وأسلم يفرق بينهم لأن سبب التحريم باقي، لكن الولد الذي حصل من النكاح الأول ينسب إليه شرعا. وهذا والله أعلم هو الحكمة من قوله إلا ما قد سلف، لأجل أن يزول ما في قلب الإنسان نهائيا، لأنه قد يقول إذا كان ذلك حراما علي فما موقفي أمام الولد الذي خلق مني في ذلك الوقت. فطمأن الله العباد بقوله إلا ما قد سلف، وهذا مما فتح الله به الآن، أن هذا هو الحكمة في الاستثناء في استثناء ما سبق أو استدراك ما سبق. وإلا قد يقول قائل ما سبق كيف يجري عليه، كيف يرجع التحريم إليه بما يسمى أثر الرجعية؟ نقول الحكمة من ذلك هو عظم المقام، والثاني أنه لو تولد ولد من في ذلك النكاح فالولد ولد شرعي لا قلق فيه ولا تقلق فيه لأنه معفو عنه وعن آثاره، إن الله كان غفورا رحيما. هذه مرت علينا كثيرا وفيها تأكيد اسمين من أسماء الله بمؤكدين، إن وكان، لأن كان كما أسلفنا مسلوبة الزمان تفيد تحقيق الوصف. وقول إن الله كان غفور رحيما، الغفور هذه صيغة مبالغة من الغفر، وهو ستر الذنوب وعدم المؤاخذة عليها، والرحيم كذلك صيغة مبالغة من الرحمة، والرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، ولكن لها آثارا مثل نزول المطر، سعة الرزق، كثرة العلم، اتجاه الناس اتجاها سليما، وما أشبه ذلك. فهذه الآثار هي من هذه الأشياء هي من آثار رحمة الله، وليست هي الرحمة، لكن يطلق عليها أنها رحمة لأنها آثار الله، لأنها آثار رحمة الله، كما قال الله تعالى في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. هذه الآية فيها فوائد عظيمة. لا أخذناها أخذناها يا هداية يا هداية الله أخذناها
في توجيه الذي كان في قول الجمهور استدل بهذا لكن ما أخذ التفسير.
إنه ذكر في توجيه الجمهور
الذي هم قالوا وقال الجمهور يعني قيد الواحد معتبر واستدل بهذا.
نعم نعم.
ونحن شرحنا بس ذكر في العبارة وما هو بالتفسير.
ها؟ إيه. على كل حال الآن في الفوائد إن شاء الله قوله يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم نكاح هؤلاء السبع بالنسب، تحريم هؤلاء السبع بالنسب كلهم قريبات، لقوله حرمت عليكم. فإن قال قائل الإضافة هنا إضافة التحريم إلى الأعيان، إضافة التحريم إلى الأعيان، فما الذي جعلك تخصص هذا بالنكاح؟ ألا يجوز أن يقول قال حرمت عليكم أمهاتكم يعني لا تنظروا إليهن لا تقتلوهن؟ فما الذي يقيد التحريم بالنكاح؟ نقول السياق، سياق الآية التي قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فالسياق في الآية التي قبلها وفيها أيضا كل ذلك في النكاح، فتعين أن يكون المراد به النكاح. وما زعمه بعض العلماء من الآية في من أن في الآية إجمالا مترددا بين كذا وكذا وكذا فهذا لا وجه له. من فوائد هذه الآية الكريمة ثبوت التحريم بالرضاع، لقوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يقدر أنه يسير فيظل واقفا انتظارا لدخول الإمام، وربما كما حدث اليوم يقف دون أن يكون في ذلك مبالغة ما يكفيه أن يصلي 4 ركعات، وهذا حرمان. الإنسان إذا دخل يشرع على طول في تحية المسجد، ثم إن تمكن منها فذاك، وإن أقام وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطع حتى يحصل على أجر وأجر تحية المسجد ولا يقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقول في عمة الأم، هل تحرم أو لا تحرم؟ يلا ما هي عمته؟ عمة أمي تحرم؟ توافقون؟ عمة الأم هل تحرم على الإنسان؟ نعم لا تحرم، تحرم عمة أمه. ما هي عمة أبوه؟ حتى عمة أمه. طيب أخت أبيه هل تحرم عليه؟ ليش؟ عمته. أين ذكرنا أن عمة الإنسان عمة الله ولذريته من بنين وبنات، وخالة الإنسان خالة الله ولذريته من بنين وبنات، تمام؟ فتدخل في قوله عماتكم وخالاتكم. وذكرنا الضابط الذي ذكر العلماء في المحرمات بالنسب. قلنا لا 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 لا، الضابط فيما يحرم من النسب. الله عز وجل في القرآن عده أمهاتكم وبناتكم إلى آخر. العلماء ذكروا ضوابط لهذا. ما لا غلط الأصول وإن علوا. ها وإن علوا ها. من يدخل في الأصول؟ الآن ما هم تزوجها لواحد، لكن من يدخل في الأصول؟ إذا قلنا يحرم على الإنسان أصول، من يدخل فيه؟ الأم وإن علت، يعني الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم، بعدت أو قربت، تدخل في الأصول. طيب الثاني، الفروع وين نزلوا؟ لا ابن الحلال، الأبناء ما يدخل هنا، لا تجيبون الأبناء هنا، إحنا الآن في عد النساء، يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلت كذا بدون تفصيل، بدون تفصيل. طيب لا صالح، الضابط الثالث، لا ها زكي، كيف خطأ محمد؟ فروع الأصل الأعلى دون فروعهم، دون فروعهم، صحيح؟ طيب الرابع، وفروعه، يعني وين نزلوا؟ فروع الأصل أدنى وين نزلوا؟ صحيح هذا؟ من هم فروع الأصل الأدنى؟
الأخوات،
الأخوات
وأولادهم
وبناتهن وبنات الإخوة، بنات الأخوة، بنات الأخوة، تأكد. طيب إذن هذه الضوابط، الأصول وإن علوا، الفروع وإن نزل، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، لصلبهم خاصة، ما نقول وإن نزلوا وإن نزلنا، لا. طيب قال الله عز وجل في بقية المحرمات: وأمهات نسائكم، قرأنا هذا، أمهات النساء من أدخل فيها؟ سليم، بس الأم، أمهات الزوجة وإن علوا. طيب ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم واللاتي أخذتم بهن، يلا محمد، من يدخل في الربيبة؟ بس بناتها لصلبها ولا وإن نزلنا؟ انتبه، في من رفع يده، وإن نزلنا. طيب توافقونه؟ بنات الزوجة وإن نزل، ها؟ فيه راجح مرجوح بالمسألة دي؟ لا، هذا أسلوب ابن جني. يعني دون فروعهن، يعني فروع الزوجة لصلبها فقط، لا دون من نزل. طيب إذن يجوز للزوج أن يتزوج بنت بنت زوجته، عجب ها؟ إلا كيف؟ لا لا، أعطيناكم ضوابط بعد في هذا، بسألكم عن الضوابط الآن، بس نبدأ عد الآن الرب بالتفصيل كما ذكر الله الرب عز وجل. نعم، وإن نزل بنات الزوجة وإن نزل، يعني بنت بنته، حرام على الزوج. لا لا، على مسألة الحجر مو شرط، هذا تبين أنه غير شرط، تحرم. توافقون على هذا؟ يلا علي، ايش تقول؟ توافق؟ إيه، هو دخل بها، صحيح دخل بها، هل يحرم عليه فروع بنات الزوجة؟
ليس هذا من الرباني. فروعه ليس من الرباني.
ليس من الرباني. إذن تحل. يعني يجوز للرجل أن يتزوج بنت زوجته. نعم. وش تقولون؟ أي لا توافقون. الصحيح ما نوافق. لأن الربائب المراد بهن فروع الزوجة وإن نزلنا. مثل بنات بناته، بنات أبنائه وإن نزلنا. طيب، لكن بشرط الدخول. حلائل الأبناء الأخ. أي نعم، لا يجوز أن يتزوجها زوجة ابنه. لا يجوز أن يتزوجها زوجة ابنه. طيب، وإن كان قد طلقها الابن ولو مات عنها، ولو مات عنها، ولو فسخ نكاحها، أجب. الله. طيب سليم، ها، ولو فسخ نكاحها ايش تقولون؟ صحيح. طيب، ما تقول في ابن الرضاع؟ هل تحرم زوجته على أبيه من الرضاع؟ قولا واحدا. خرج به من الرضاع. نعم. طيب، القول الأول قول من؟ القول الأول إنه خرج من التبني، قول الجمهور. والثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية. صح. طيب، ما هو الضوابط في محرمات الصهر؟ نحن عرفناها بالعد، نريد معرفتها بالضوابط. يلا عبد الرحمن، الضابط الأول، الضوابط في المحرمات بالصهر. الضوابط في المحرمات بالصهر. عجيب، ضوابط الصهر. أي ما كملناها، لكن بس احنا ما عطيناكم ضوابط في المحرمات من النسل، ما عطيناكم ضوابط. طيب الصهر، طيب الضوابط في الصهر. يحرم على الزوج خاصة، الزوج خاصة، وصول زوجته وفروعه، وصول زوجته وفروعه على الزوج خاصة. لكن الأصول بمجرد العقد، والفروع لا بد من الدخول. الفروع سماها الله ربائب، والأصول سماها الله أمهات نسائكم، على الزوج خاصة. طيب، ويحرم على الزوجة خاصة وصول زوجها وفروعه على الزوجة خاصة، وصول الزوجة وفروعه. هذه المحرمات بالصدق أربعة. وصول الزوج على من؟ على الزوجة خاصة. فروع الزوج على الزوجة خاصة. أصول الزوجة على الزوجة خاصة. وهذه الثلاث بمجرد العقد يثبت فيها التحريم، بمجرد العقد. عرفتم؟ الرابع فروع الزوجة على الزوج خاصة، لكن هذا بشرط الدخول. طيب، بناء على ذلك هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ يجوز؟ خطأ في التفصيل. أين؟ لا لازم نقيم بنت زوجة أبيه. إذا كانت زوجة أبيه اللي هي أمه ما يجوز. ليش؟ لأنها أخته. على كل حال هذا يعني ما هو بلذاك، ما هو بوارد إلى هكذا الحد. إذن يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه. هل يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ أم زوجة أبيه لا، استبعدنا هذا الشرط، هذا التفصيل. أم زوجة أبيه يجوز؟ طيب نشوف الآن. احنا قلنا التحريم يتعلق بالزوج خاصة أو بالزوجة خاصة. الزوج يحرم عليه أصول الزوجة فروعها، والزوجة يحرم عليها أصول الزوجة فروعها. هذا الرجل أراد أن يتزوج أم زوجة أبيه. ليش؟ لأن أصول الزوجة إنما يحرمنا على الزوج خاصة، على الزوجة خاصة. انتبهوا لهذا، التحريم يتعلق بالزوج فقط وبالزوجة فقط. الزوج يحرم عليه أصول زوجته وفروعها، والزوجة يحرم عليها الزوجة خاصة أصول زوجها وفروع. طيب واضح تماما الآن إن شاء الله، ما في إشكال. هذا هو الضابط في المحرمات بالصغر، والقرآن واضح في هذا. ها؟ بعد الدخول بها فروع الزوجة يشترط. هذا محرم على التأبيد، مو هو محرم إلى أمد، مو هو محرم الجامع، هذا على التأبيد. من حين ما يعقد على المرأة يحرم عليه أصولها أبد الآبدين، ويحرم عليه فروعها أبد الآبدين إذا دخل بها هنا. طيب أخت الزوجة حرام على الزوج، هكذا نقول؟ لا، ما نقول هكذا، نقول جاء الجمع بين الزوجة وأختها حرام، لأنه يعني قال وأن تجمعوا، وأن تجمعوا هذه معطوفة على قوله أمهاتكم، يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. المحرمات بالجمع ثلاث: أخت الزوجة وعمتها وخالتها، هذه المحرمات بالجمع. فلا يجوز الإنسان أن يجمع بين الزوجة، بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وعمتها. ماذا ما صلتها بعمتها؟ ما صلتها بعمتها؟ بنت أخيها. ولا بين المرأة وخالتها، بنت أختها. هذه ثلاث محرمات بالجمع، عرفتم؟ ولا شك أن هذا أحسن من ضابط ضبط ذكره الفقهاء، أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكر لم تحل للأخرى بنسب أو رضاء لا مصاحبة. لأن هذا الآن يحتاج إلى زمن لتصوره ثم تطبيقه، لكن إذا قلت الجمع بين المرأة وأختها كما في القرآن، الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها كما في السنة. طيب قال: إلا ما قد سلف إن الله كان عليما غفور رحيم. أظن تكلم عليه، ما بقى الفوائد. ما هي؟ إيه؟ طيب ذكرنا الضوابط في التحريم السبع، لا لازم نذكرها بالفوائد بالشرح. طيب المحرم السبع ممكن نحيل جلع على ما سبق في الشرح أو في التفسير، على ما سبق في التفسير، لأن مهم أن نعرف أن الأم يدخل فيها الأم والجدة ومن قبل الأب ومن قبل الأم. أين خلاص. الثاني ثبوت التحريم بالرضاع لقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع، الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع. وجه ذلك أنه لو كانت الأم من الرضاع تدخل في الأم عند الإطلاق ما احتيج إلى قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لأنها تدخل في قوله وحرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. ويتفرع على هذه الفائدة أن أم الزوجة من الرضاع لا تدخل في قوله وأمهات نسائكم، أم الزوجة من الرضاع لا تدخل في قوله وأمهات نسائكم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع. فإذا قال قائل أم الزوجة من الرضاع حرام لدخولها في عموم قوله وأمهات نسائكم، قلنا لا نسلم هذا. ليش؟ لأن أم الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع بدليل قوله حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاعة لكان في الآية تكرار ينافي البلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأم قبل، من فوائد الآية الكريمة ثبوت الأمومة بالرضاع، ثبوت الأمومة بالرضاع. وعلى هذا فيصح أن يقول القائل لمن أرضعت أمي، لكن لا ينبغي أن يقولها إلا مقيدة، لأن الله قيدها فقال أمهاتكم اللاتي أرضعن، فأن تقول أمي من الرضاع تقيد لئلا يتوهم السامع أنها أم من النسب. ويتفرع من هذه الفائدة ما يطلقه كثير من الناس على زوجة الأب أنها عمة، وبعضهم يسميها خالة على الإطلاق، على الإطلاق نعم. وكذلك ما يفعل بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على أب الزوجة، يقول عمي خال، حد يقول عمي وحد يقول خال، هذا غلط، لأنها تسمية لا تصح لغة ولا شرعا، لا تصح لغة ولا شرعا وتوهم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء بالعتمة، وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء تسمونها العتمة فإنها في صلاة الله العشاء ومن بعد صلاة العشاء كما في القرآن. فالمصطلحات أو الحقائق الشرعية لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق الشرعية. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرضعة تحرم بمطلق الرضاع لقوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والرضاع يصدق بمرة بل بمصة، لأن من مص من ثدي المرأة قيل رضى، وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد رضعة واحدة. وإلى هذا ذهب الظاهرية وقالوا إن التحريم بالرضاع يثبت بالرضعة الواحدة لأنه جاء مطلقا في القرآن، والمطلق يصدق بمرة واحدة. ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تحرم المصة ولا المصتان أو الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم المصة ولا المصتان. طيب والثلاث؟ الثلاث تحرم بمقتضى مفهوم هذا الحديث، لا تحرم المصة والمصتان، مفهومه أن المصة والمصتين تحرمان، لا تحرم، هذا منطوقه، إذن مفهومه أن ما زاد عليهما يحرم. وإلى هذا ذهب أيضا كثير من العلماء أهل القياس، مو أهل الظاهر، أهل القياس، وقالوا إن الثلاث محرمة لمفهوم الحديث. وقال بعض العلماء لا يحرم إلا خمس، لما صح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المحرم خمس رضعات. وأجاب عن الحديث لا تحرم المصة والمصتان بأن تحريم الثلاث بالمفهوم، وإذا تعارض المفهوم والمنطوق يقدم إيش؟ يقدم المنطوق. لماذا؟ لأن المفهوم واسع يصدق بصورة واحدة، فمثل لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم، والثلاث والأربع والخمس والعشر مسكوت عليه بالمفهوم. إذا رضع خمس رضعات حرم، ثبت التحريم. وإذا قلنا يثبت التحريم بخمس رضعات فإننا لم نخالف المنطوق، لأن مفهومه الثنتان لا تحرم وما زاد، فيصدق بصورة واحدة. لهذا نقول إننا نقدم دلالة المنطوق. لكن بعض العلماء طعن في هذا الحديث طعنا موجعا، قال هذا الحديث لا صح ولو كان في مسلم، كيف يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ولم نجدها الآن في القرآن؟ لأن الواجب إذا كانت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن يجب أن لا تقع، ولو فتح الباب لكان هذا سبيلا إلى تصحيح قول الرافضة إن في القرآن شيئا محذوفا، وبناء على ذلك فالمتن منكر. ونأخذ بحديث لا تحرم المصة والمصتان، أو نأخذ بالإطلاق. ولكن عند التأمل لا يتبين أن هذا طعن في الحديث، لأن عائشة صرحت بالنسخ، ولكنها كانت فيما يتمنى القرآن عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم علم التالي لها بإيش؟ بالنسخ، وهذا أمر واقع. فالحديث يدل على أن النسخ وقع متأخرا لم يعلم به بعض الناس فصار يقرأه فيما يتلو منه القرآن، وإذا زال الإشكال فإنه لا ينبغي أن نتجرأ على طعن الرواة، لأنك إذا حكمت بنكارة المتن حكمت بوهم من؟ بوهم الرواة وخطأهم، وهذا شيء صعب. فمهما أمكن قبول خبر الثقة فاقبله، أما إذا لم يمكن وكان مخالف للقرآن فلا تقبل، لكن إذا كان غير مخالف ويمكن الجمع فاجمع. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الصحيح، أنها خمس رضعات. وفي الحديث معلومات، فيفيد أنه لو وقع الشك في عددها هل هي خمس أو أربع فلا عبرة به، لا عبرة بهذا الرضاع، لأن الحديث قيد بماذا؟ بمعلومات، ومع الشك لا يثبت الحكم. وهذا مما يطمئن الإنسان لما يفتي به الناس في هذه المسألة، لأن كثير من الناس يأتي يقول الرضاع ثابت لكن ما ندري كم الرضاع، لا ندري كم الرضاع. نقول الحمد لله، ما دام أن الحديث خمس رضاعات معلومات فإن ما شك فيه ليس معلوما، وحينئذ لا يثبت به الحكم. واضح؟ بقي علينا أن ننظر هل يمكن أن يقيد إطلاق القرآن بالسنة؟ نعم، إيه نعم، يمكن، يمكن أن يقيد إطلاق القرآن بالسنة، كما يخصص عموم القرآن كذلك بالسنة. وأما نسخ القرآن بالسنة فالصحيح أنه ينسخ القرآن بالسنة إذا صحت، لأن الكل من عند الله عز وجل، قد ينسخ الله قوله بقوله وقد ينسخ الله قوله بقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المحرم كم؟ خمس رضعات معلومات. فما هي الخمس؟ أو ما هي الرضعة على الأصح؟ ما هي الرضعة؟ المشبعة ما في الحديث، خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات. فقال بعضهم الرضعة المصة، لقول لا تحرم المصة ولا المصتان، المصة هي الرضعة. ومعلومنا أن الطفل إذا مص فقد رضع وأتاه اللبن بمصته، وعلى هذا يمكن أن تكون الخمس في مجلس واحد وفي نفس واحد، ولا لا؟ الطفل يمكن يمص خمس مرات في نفس واحد، ها؟ يمكن أن يمص خمس مرات والثدي في فمه، ولكن هذا فيه شيء من الاشتباه، لأن الإحاطة بهذا صعبة، الإحاطة بهذا صعبة. وقال بعض العلماء المراد بالرضعة التقام الثدي، فما دام الصبي ملتقما الثدي فهذه رضعة، وإذا أطلقه لأي سبب من الأسباب فقد تمت الرضعة، سواء أطلقه لتنفس أو لسماع صوت أزعجه أو لملل أمه من الجهة اليمنى لتحوله إلى اليسرى أو ما أشبه ذلك. المهم أن الرضعة التقام الثدي، فما دام الإنسان فما دام الطفل ملتقما للثدي فهي رضعة، وإذا أطلقه لأي سبب فقد تمت الرضعة. وعلى هذا يمكن أن تتم الخمس في مجلس واحد. طيب، هذا يعني قولان. القول الثالث أن الرضعة هي فعلة مما يعد رضعة أي وجبة في الرضاع، كما تقول أكلة أكلة، كما جاء في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها. هل الحمد كل ما أكلت لقمة قلت الحمد لله، ولا عند الانتهاء؟ عند الانتهاء. فيقول الرضعة كالأكلة تماما، فلا بد أن تكون الرضعة الأخرى منفصلة عنها بزمن يعد انفصالا، كأن تكون واحدة في الصباح، كأن تكون واحدة في الصباح وواحدة في المساء وواحدة في الليل وواحدة في السحر وما أشبه ذلك. وهذا هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أن المراد بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصالا بينا لتكون رضعة كاملة. وإذا قدرنا أن الحديث يحتمل المعاني الثلاثة وهي إيش؟ المصة، استقامة الثدي، الوجبة من الرضاع، فالأصل الحل، الأصل الحل حتى يقوم دليل بين على أن هذا الرضاع محرم. وبناء على هذا الأصل يكون الراجح الثالث ولا الأول ولا الثاني؟ الثالث وهو الأخير، لأن نقول دلالة الحديث على المعنى الأول مشكلة فيها اشتباه، وعلى المعنى الثاني فيها اشتباه، وعلى المعنى الثالث تتفق الأقوال ما في اشتباه، وحينئذ نأخذ بهذا لأن الأصل إيش؟ الحل، حتى يثبت التحريم بيقين ليرفع هذا الأصل، يرفع هذا الأصل. إذن الآية التي أرضعنكم مطلق مقيد بماذا؟ بالسنة، إنه خمس رضاعات. أيضا في الآية إطلاق آخر، اللاتي أرضعنكم، ظاهر الحديث أنه يشمل الإرضاع في الصغر والإرضاع في الكبر. نعم ظاهر الآية، صدقت، ظاهر الآية أنه يشمل الإرضاع في الصغر والإرضاع في الكبر، فهل هذا مراد؟ نقول نعم هو مراد عند بعض العلماء، عند الظاهرية مراد، أن إرضاع الكبير كإرضاع الصغير، واستأنسوا لقولهم بحديث سالم مولى أبي حذيفة، حيث كان متبناً عند أبي حذيفة من أبنائه الذين تبناهم في الجاهلية، ومعلوم أنه إذا كان ابناً فسوف يدخل على البيت ليلاً ونهاراً وفي أقصى البيت وأدناه كالولد تماماً. فلما أبطل الله التبني جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن سالما كان يدخل علينا، يعني ويشق علينا أن نتحرز منه، فقال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه، يعني وإذا حرمت عليه جاز أن ينظر إليك وأن يخلو بك، وهو كبير. وهذا الحديث مطابق لظاهر الآية، فيكون شاهدا للإطلاق، يكون شاهدا للإطلاق. أعرفتم؟ وقال بعض العلماء إنه لا يعتبر الرضاع إلا إذا كان في الحولين، لأن قوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أي الإرضاع المعتبر شرعا، وقد قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فما كان في الحولين فهو رضاع معتبر، وما كان بعد الحولين فلا عبرة به، لأن هذا هو زمن الإرضاع الذي قال الله تعالى فيه أرضعنكم اللاتي أرضعنكم، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العبرة بماذا؟ بالحولين، فما كان قبلهما فهو رضاع معتبر، وما كان بعدهما فليس بمعتبر. قالوا وهذا حد فاصل لا يبقي اشتباها، وعليه فلو أرضعته أربع مرات في يوم السبت، نعم ثلاث مرات في يوم السبت والرابعة في ضحى يوم الأحد والخامسة بعد ظهر يوم الأحد، لكن كانت ولادته عند زوال الشمس، يعني يتم سنتين عند زوال الشمس، فهل الرضاع معتبر أو غير معتبر؟ ها؟ غير معتبر، لأن الخامسة وقعت بعد الحولين فلا يعتبر، مع أن الرابعة لم تتهضم بعد من المعدة، هي في معدته، ولكن تمت السنتان، كما أن الرجل قبل تمام 15 سنة غير بالغ وبعدها بالغ، يعني لو أن الشخص فعل شيئا يشترط فيه البلوغ ضحى اليوم الذي بلغ فيه فإنه لا يؤخذ به، وآخر النهار يؤخذ به، آخر النهار يؤخذ به. طيب، وقال بعض العلماء المعتبر الفطام، المعتبر الفطام، فما كان قبل الفطام فهو معتبر، وما كان بعده فليس بمعتبر، بحديث لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، وهذا وإن كان فيه شيء من النظر من الصحة، يعني أنه ضعيف، لكن يؤيده النظر، لأن الإرضاع قبل الفطام يؤثر في نمو الولد، وليس له إلا هذا الغذاء، وبعده بعد الفطام لا فرق بين الصغير والكبير في تأثير إيش الرضاع، لأن إذا فطم وصار لا يأكل إلا الطعام لا فرق بينه وبين من له 10 سنوات، تأثير الغذاء عنده باللبن كتأثيره عند صاحب 10 سنوات. وهذا القول أعني أن الحكم معلق بالفطام اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العبرة بالفطام، وهذا من حيث المعنى كما سمعتم أصح، لكن فيه شيء من العسر، وذلك لعدم انضباطه في بعض الأحيان، لأن الطفل ليس يفطم مرة واحدة بل يفطم شيئا فشيئا لصعوبة الفطام عليه، ولو قال قائل باعتبار الأكثر من الفطام أو السنتين لم يكن هذا القول بعيدا، يعني فإذا فطم قبل السنتين امتد الحكم إلى السنتين، وإن تمت السنتان قبل فطامه امتد الحكم إلى فطامه، لو قيل بهذا لكان جيدا، لكن تعليقه بالفطام أصح من حيث المعنى، من حيث المعنى، لأنه إذا فطم لا يتغذى باللبن، وليس معنى قوله لا يتغذى باللبن أنه لا يستفيد منه، لا، الإنسان يستفيد من اللبن لو له 50 سنة، لو كان له 50 سنة استفاد من اللبن، لكن لا يتغذى به ولا سيغذى له إذا فطن. طيب، فإن قال قائل ما الجواب عن إطلاق الآية وعن قصة سالم؟ قلنا أما إطلاق الآية فقد ذكرنا أنها مقيدة بعدد 5 رضعات، فلتقيد بزمن أيضا وهو الحولين. ثم إن ظاهر الآية أيضا يؤيد ما اشتراط الفطام، لأنه قال اللاتي أرضعنكم، ومعلوم أن الكبار ليسوا من المرضيع، قد فطموا وانتهوا، فظاهر أن أرضعنكم يعني في وقت الرضاع. ونرد عليهم بالنسبة لقصة سالم مولى أبي حذيفة بأحد وجهين، بل بأحد 3 أوجه: إما أنها منسوخة أو مخصوصة خاصة به عينا، أو مخصوصة به نوعا. عرفتم؟ منسوخة أو مخصوصة به عينا أو مخصوصة به نوعا. طيب، أما القول بأنها منسوخة فهذا ليس بشيء، لأن الأصل عدم النسخ، ولا بد من إثبات التاريخ وتعذر الجمع. وأما القول بأنها مخصوصة به عينا فضعيف أيضا، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخص أحدا بحكم إلا لمعنى فيه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما خص بما خص به من الأحكام إلا لأنه نبي، لا لأنه محمد بن عبد الله، إلا لأنه نبي. فلا بد من علة يتغير بها الحكم ويخصص بها من اتصف، ويخصص به من اتصف بها. وما المعنى الذي يخص به سالم حتى نقول أن الحكم لا يتعداه وأنه خاص به؟ لأننا إذا قلنا أن الحكم لا يتعداه وأنه خاص به، صار معناه أنه حكم له بذلك لأنه سالم مولى أبي حذيفة، وهذا لا معنى له، لا معنى له. وعلى هذا فيضعف هذا القول أيضا أنه خاص به عينا. بقي أن يكون خاصا به نوعا، يعني فإذا وجد حال مثل حال سالم ثبت الحكم، ثبت الحكم، وهذا لا يمكن الآن، لا يمكن. لماذا؟ لأن ابن التبني بطل، ما يمكن. وعلى هذا فلا يرد علينا أبدا ما دمنا قررنا أنه لا أحد يخصص عينا بحكم من شريعة الله، لا بد أن يكون هناك معنى يتعدى إلى نوعه، وهذا لا يمكن. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لم يعتبر في بعض كلام له كلامان: الكلام الأول يوافق ما قلت أنه لا بد من مراعاة التبني، المعنى القول الثاني أنه يعتبر الحاجة، وأنه متى احتيج إلى إرضاع الكبير رضع وثبت حكم الرضاع. ولكن قوله هذا ضعيف كقول الجمهور، الجمهور يرون أن رضاع الكبير ما، نعم، لا، قوله هذا ضعيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ من الحمو؟ أخو الزوج أو عمه أو خاله وما أشبه ذلك قريبه. قال الحمو الموت. ومعلوم أن أخ الزوج يحتاج إلى الدخول إلى بيت زوج إلى بيت أخيه، لا سيما إذا كانوا في بيت واحد. ولو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو ترضعه زوجة قريبه ليزول الحرج. فلما لم يقل ذلك علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم الرضاع في الكبير، وأنه لابد أن تكون حاجة خاصة نتمشى فيها على كل ما حصل في قضية سالم مولى أبي حذيفة. وإذا اعتبرنا ذلك صارت الآن إيش؟ غير موجودة. وبهذا تسلم الأدلة من التعارض ويحصل الجمع بينها. طيب، في أيضا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هل لا بد من مباشرة الإرضاع بحيث لو صب اللبن في إناء وشربه الطفل لا يؤثر أو لا؟ الجواب لا، ليس من الشرط أن يلتقم الثدي، بل لو صب في إناء وشربه وفرق له ذلك 5 مرات ثبت الحكم، لأن المعنى موجود في هذا كما هو موجود في التقام الثدي. هذا من حيث تغذي الطفل باللبن، لكن يفقد منه الحنان والمحبة. فإن الرضيع إذا كان يلتقم الثدي حصل من حنان المرضعة ومحبتها له ما لم يحصل فيما لو صب لبنها في إناء وأسقى الطفل. فهل هذا معتبر وأن الشرع لاحظ التحريم بالرضاع لأنه يحصل من المرضعة مثل ما يحصل من أم النسب من المحبة والحنو، فلذلك صارت هذه العلاقة مؤثرة، أو أن المقصود تغذي الطفل باللبن؟ نعم، هذا هو موضع خلاف فيما أظن، لكن الظاهر العموم يعني أنه لا فرق بين أن يرتضعه من ثدي المرضعة أو أن يصب له في إناء ويشرب، لأن الجسم يتغذى بهذا وهذا. واضح؟ والله أعلم. ما في أسئلة؟ فرائض.
الزيادة على بعض النصوص التي وردت، إما عن النبي عليه الصلاة والسلام وإما من السلف، كتحسين اللفظ كقول الأخ لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك.
أي
مع أو مشرك،
الهالك تعم المشرك وغير المشرك، لكن من باب يعني أطف الخاص الأشد على الأخف، هذه مما يتسامح فيه، وما دام لم يعزها للرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس. أما لو عزاها للرسول قلنا لا تتجاوز 3 جن خلاص.
سؤال عبد الله مو
في غير محل. يلا يا ابو حسن.
شيخ الله يرحمك، بالنسبه لما ذكر الاخ خالد، يعني الامام السيوطي رحمه الله يقول ان الادراج بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الحرام،
هو ما عزاه للرسول،
لكن ذكر السامع قد يظن انه من كلام،
لكن كلمه قد احذفها هنا، ما عزاه للرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسبوع القادم ومن بعده نائبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أخذنا منها فوائد، تكلمنا على الرضاع بما يغني عن إعادته. ومن فوائد هذا الحديث، هذه الآية الكريمة، أن لبن الفحل محرم شو معنى لبن الفتى المحرم؟ يعني أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام لعموم قوله وأخواتكم من الرضاعة. وهذا والله أعلم من فائدة ذكر الأخوات دون البنات من الرضاعة. البنات من الرضاعة ما ذكر، والعمات ما ذكر، لكن الأخوات تغني عن العمات لأنهن حواشي، وهن أقرب الحواشي إلى الإنسان. إذن نستفاد من هذه الآية أن الأخوات من الأب أو الأخوات من الأم أو الأخوات من أم وأب من الرضاء كلهن حرام، كلهن حرام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أم الزوجة حرام بدون شرط لقوله وأمهات نسائكم، فبمجرد العقد على المرأة عقدا صحيحا تحرم أمها، وكذلك جداتها وإن علون. ومن فوائدها أن أم المزني بها لا تحرم على الزاني، خلافا لما ذهب إليه كثير من أهل العلم بقوله وأمهات نسائكم، والمزني بها ليست من نسائه ولا يمكن قياسها على نسائه، لأن نساءه حللن له بعقد شرعي صحيح، والمزني بها لم تحل له، فكيف يقاس السفاح على النكاح الصحيح؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا بطلان قول من قال إن التلوط بالذكر والعياذ بالله كعقد النكاح، وأن من تلوط بذكر حرمت عليه أمه كأم الزوجة. هذا منكر من القول، كيف تجعل هذه الفاحشة العظيمة بمنزلة النكاح الصحيح؟ فأم الملوط به حلال وليست حراما، لكن نعم اللائط والزاني لا يحل أن يزوج من أي امرأة حتى يتوب، حتى يتوب. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الربيبة، لكن اشترط الله تعالى تحريم الربيبة الأخ كم؟
أي هن؟
الشرط الأول أن تكون في حجره، والشرط الثاني أن يكون قد دخل بأمها. طيب، ولكن دلت الآية الكريمة على أن الشرط كونها في الحجر غير مقصود لبيان الواقع وليس شرطا للحكم، بدليل قوله فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم حلائل الأبناء من زوجات أو مملوكات بقوله حلائل أبنائكم، لكن المملوكة لا تجلسوا اجلسوا وراءكم لا تؤذون الناس، لكن الزوجة لا تكون المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطي، الزوجة لا تكون المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطي. ولذلك لو أن شخصا اشترى أمه ولم يطعها ثم ملكها أبوه فإنها تحل لأبيه، لكن لو عقد على امرأة ولم يطعها ثم طلقها فلا تحل لأبيه. طيب، لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطي، وأما الزوجة فتكون حليلة بمجرد العقد الصحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أن حليلة ابن الرضاع لا تحرم بقوله الذين من أصلابكم، وسبق في التفسير باختلاف العلماء هل هذا القيد مخرج لابن التبني أو لابن الرضاع، وذكرنا أن الصواب أنه مخرج لابن الرضاع. أما ابن التبني فإنه ليس ابنا شرعيا فلا يحتاج إلى قيد لإخراجه. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الجمع بين الأختين، تحريم الجمع بين الأختين لقوله أن تجمعوا بين الأختين، وعمومه يشمل الأختين من النسب والأختين من الرضاع، فلا يجوز أن يجمع الإنسان بين أختين من الرضاع ولا بين أختين من النسب. وهل هذا شامل لملك اليمين أو خاص بعقد النكاح؟ اختلف فيه السلف، والصحيح أنه شامل لملك اليمين وعقد النكاح، وأن الإنسان إذا كان عنده مملوكتان أختان ووطئ إحداهما فإن الأخرى تحرم عليه حتى يحرم الموطوءة بإخراج لها عن ملكه، يبيعها مثلا أو يزوجها، أو يزوجها بعد الاستبراء. أما ما دامت عنده وقد وطئها فإنه لا يحل له أن يطأ الأخرى. طيب، وبالنسبة للنكاح هل يشترط لتحريم الأخت أن يطأ التي عنده أو تحرم الأخت بمجرد العقد؟ تحرم الأخت بمجرد العقد. ولهذا يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك يمين بعقد بيع أو غيره، ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد نكاح. والفرق أن ملك اليمين يراد للعقد، يراد للوطء ولغيره، والنكاح للوطء. فصار الحكم يا عبد الله صار الحكم ثابتا بمجرد العقد والنكاح، أما في الإماء فبالوطء. طيب، وأظن نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما سلف من الذنوب قبل الشرع فلا يؤخذ به لقوله إلا ما قد سلف، وكذلك ما حصل من الذنوب بعد الشرع قبل علم الفاعل فإنه لا يؤخذ به لقول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ولكن سبق لنا أنه إذا كان مفرطا في ترك السؤال فترك واجبا من أجل هذا التفريط فإنه يلزمه قضاء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما الغفور والرحيم، فبالمغفرة زوال المكروه وبالرحمة حصول المطلوب. المغفرة للذنوب والرحمة للحسنات، أن الله يرفع بها درجات. طيب، ومن هذين الاسمين نأخذ صفتين هما المغفرة والرحمة، لأن من طريق أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله وصفته والصفة المشتق منها، فالغفور دال على الذات وعلى الصفة وهي المغفرة، الرحيم دال على الذات وعلى الصفة وهي الرحمة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين عامة وخاصة، فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، الشاملة لجميع الخلق، ولكنها رحمة لا تتصل بها رحمة الآخرة، إنما يتصل بها عدل الآخرة، وهذه للكافرين والمؤمنين. ورحمة خاصة بالمؤمنين، هذه تتصل بها الرحمة في الآخرة بالرحمة في الدنيا، يكون الإنسان مرحوما فيهما في الدنيا والآخرة. فمن الأول قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة أي عامة، وقوله الرحمن الرحيم. ومن الثاني قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات اسم مفعول من فعل رباعي وهو أحصن أحصن أحصن، لأن اسم المفعول يكون فعله مبنياً للمفعول. والإحصان يطلق على عدة معان، فيطلق على الحرائر، ويطلق على العفيفات، ويطلق على المتزوجات، وكل هذا جاء في القرآن. قال الله تعالى في الأول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. المراد بالمحصنات هنا الحرائر. ومن الثاني قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. المحصنات يعني العفيفات عن الزنا. ومن الثالث المتزوجات، هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فإن قال قائل مثل هذه الألفاظ المشتركة لعدة معاني، كيف نعرف تعيين المعنى المقصود من هذه المعاني؟ نقول نعرفه بالسياق، نعرفه بالسياق. فإن لم يكن سياق يعين فالصحيح أنه يجوز استعمال الاسم المشترك في جميع معانيه ويكون شاملا لها، كما يشمل اللفظ العام جميع أفراده، فاللفظ المشترك بين معنيين فأكثر يكون عاما للمعنيين إذا لم يوجد قرينة تعين أحد المعنيين. انتبهوا للفائدة هذه. كما أن اللفظ العام يشمل جميع أفراده، فاللفظ المشترك يشمل جميع معانيه. لننظر الآن في الأمثلة الثلاثة. المثال الأول أن المراد بالمحصنات الحرائر، ما هو السياق الذي يعين ذلك؟ قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. مما ملكت، إذن المحصنات غير مملكات حرائر. والثانية والذين إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، يعينها قولها الغافلات المؤمنات، غافلات عن الزنا ولم يطرأ لهن على بال فهن عفيفات. الثالثة المتزوجات، هذه ليس في اللفظ الذي في الآية الكريمة ما يعين المراد، لكن السنة جاءت به. فمن المحصنات وما معنى قوله إلا ما ملكت أيمانكم؟ هل معناه أن الرجل إذا كان له أمة متزوجة فإنه يجوز أن يجامعها؟ لا، لكن المسألة وقعت في شيء معين، وهي المرأة المسبية في القتال مع الكفار إذا كانت ذات زوج ثم ملكها المسلمون فإنها تحل لانفساخ نكاح زوجها الأول بسبيها. إذن المحصنات يعني المتزوجات اللاتي يسبين بإيش؟ بالجهاد. نعم، فإذا سبينا بالجهاد صرنا ملكا للسابق، صرنا ملكا للسابي وحينئذ تحل له. إذن المحصنات يعني المتزوجات، من النساء يعني المسبيات، من النساء المسبيات، وذلك في قتال من؟ الكفار. أما قتال المؤمنين فإنه لا سبي للنساء ولو كان قتالا محرما كأهل البغي مثلا، فإن نساءهم لا يسبين، لكن مراد نساء الكفار. إلا ما ملكت أيمانكم، يعني فإنهن حلال، لكن يجب أن نلاحظ حلال ما لم يكن من المحرمات، قد تكون أخت الإنسان أو عمته أو ما أشبه ذلك. إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، كتاب قيل إنه مفعول لفعل محذوف، أي إلزموا كتاب الله عليكم، أي إلزموا فريضة الله عليكم، لأن الكتاب هنا بمعنى مكتوب أي مفروض، والكتب يأتي بمعنى الفرض كما في قوله كتب عليكم الصيام. إلزموا كتاب الله عليكم، أي إلزموا فريضة الله عليكم لا تتجاوزوها، وأكد الله ذلك لأهميته. ويحتمل أن يكون كتاب الله مصدرا لفعل محذوف، أي كتب الله كتاب الله عليكم، فيكون مصدرا لفعل محذوف دل عليه السياق، لكن المعنى الأول كأنه أوضح. كتاب الله عليكم أي فرضه مفروض عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل وفي قراءة سبعية أحل، فالقراءة السبعية أحل أليق بالسياق في قول كتاب الله عليكم، والقراءة الأخرى السبعية أحل أليق بالسياق في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم مبني المفعول، أحل مبني المفعول، فيكون تناسب بين اللفظين الدالين على هذين الحكمين. وقوله أحل، وعلى كل حال فالقراءة التي فيها البناء المفعول حذف الفاعل لأنه معلوم، لأن الخلق أو الشرع إذا بني للمفعول فإنما ذلك للعلم بالفاعل، لأنه لا خالق إلا الله ولا شارع إلا الله عز وجل. وقوله أحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء هنا بمعنى دون أو سوى، يعني ما سوى ذلك فهو حلال، وهذا لفظ عام، ما وراء ذلكم يعني ما اسم موصول للعموم، فتشمل كل ما سوى ذلك، تشمل كل ما سوى ذلك. وحينئذ نرجع إلى الآية ننظر ماذا يحدث. العمة من الرضاع حلال، هل ذكرت؟ أخواتكم من الرضاعة، نقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، فيكون هذا الحكم مما زادت به السنة، وما جاء عن رسول الله فهو كما جاء عن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الرسول فقد عصى الله. إذن تحريم العمة، نعم، من الرضاء، والخالة من الرضاء، مستفاد من أي؟ من السنة. طيب إذن أحل لكم ما وراء ذلكم دخله تخصيص، ما هو؟ العمة من الرضاء والخالة من الرضاء، وأن تجمعوا بين الأختين. طيب لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها لا يجوز؟ لا، الله قال بين الأختين، ولا شك أن بين الأختين من الروابط ما ليس بين غيرهما، نقول جاءت به السنة. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن عندنا الآن ثلاث، أربع: العمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها. كل ذلك مما جاءت به السنة، فيكون مخصصا لعموم قوله: وأحل لكم ما وراء ذلك. وهنا نسأل عن التحريم، يعني نسيت أن أتي به. تحريم الجمع بين الأختين إلى متى ينتهي؟ إلى أن تموت أو تطلق. طيب، إذا طلقت هل هناك تفصيل أو لا؟ نقول إذا طلقت طلاقا رجعيا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة. إذا طلق طلاقا رجعيا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة، يعني لو طلق امرأته ولها أخت طلاقا رجعيا، وعرفتم الطلاق الرجعي من قبل، فإنه يجب الانتظار بالإجماع حتى تنتهي العدة. إذا كان الطلاق بائنا، بل قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فسخ، فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها؟ المشهور من المذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة، لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج، مشغولة بحق من حقوق الزوج، فيجب الانتظار. وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث، فإنه يصح أن يتزوج أختها.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.